لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول بعض القواعد التي استلها الشيخ السعدي من كلام شيخ الإسلام في كتابه الموسوم بالعقيدة التدمرية. يقول: والله تعالى لا تضرب له الأمثال، قاعدة السادسة، لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له أو لا مثيل له، بل له المثل الأعلى. اكتب عندك كده المثل الأعلى، معناه الوصف الأعلى، المثل الأعلى معناه الوصف الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. اكتب عندك ضابط قياس التمثيل، هو قياس فرع على أصل، هو قياس فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهم. ثاني، هو قياس فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهم. مثال ذلك قياس الحشيش على الخمر في حكم الحرمة لعلة الإسكار، لعلة الإسكار في حكم الحرمة لعلة الإسكار. النوع الثاني قياس الشمول، وهو قياس الجزئيات على الكليات، قياس الجزئيات على الكليات. مثال ذلك صفة الكلام ولوازمها عند البشر، صفة الكلام ولوازمها عند البشر. يلزم لها شفتان وأسنان، يلزم لها شفتان وأسنان ولسان وحنجرة وغير ذلك. فكل البشر كذلك، فإذا قلنا فلان يتكلم، فإذا قلنا فلان يتكلم يلزم أن يكون له ما سبق ذكره. فهذان النوعان من القياس لا يستخدما في حق الله. لا يستخدم في حق الله. عرفت يا اخوانا الفرق بين النوعين الاثنين؟ قياس الجزئيات على الكليات، وقياس التمثيل وهو قياس ايه؟ قياس فرع على اصل في حكم لعلة ايه بينهم. تفضل.
انا ولا في قياس شمول تستوي افراده،
ما هي هو قياس الشمول اصلا ما سمي شمول الا استواء افراده، ما هو جزء على كل، جزء يعني معناها ايه واحد، والكل معناه له ايه جزئيات او افراد، فافراده كلها بايه بتشترك في هذا. معايا؟ يقول: ولكن يستعمل في حقه المثل الاعلى، وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. اكتب جنبها ولا يلزم من ثبوت صفة كمال للبشر أن تكون هي بعينها صفة كمال لله، ولا يلزم من ثبوت صفة كمال للبشر أن تكون هي بعينها صفة كمال لله، وكذلك لا يلزم من كون الصفة نقص في البشر أن تكون نقص لله إذا وصف نفسه به. وكذلك كل ما ثبت نقص للبشر يلزمه أن يكون نقصا لله إذا اتصف إذا وصف الله نفسه به. يعني زي إيه إخوانا؟ عندنا صفة الأكل والشرب للبشر صفة كمال، يعني الإنسان بيأكل طيبا إلى غير ذلك. طب ديت هل تعتبر كمال في حق الله؟ لا تعتبر كمال في حق الله. طب صفة نقص عند البشر لا ينجب عقيم، دي نقص عند البشر، هل تعتبر كمال عند الله؟ لا تعتبر كمال عند الله. ليه؟ لأن هنا بيقول هو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، لا دي مش من كمال، ليس لا يلزم من كل ما يكون كمال للبشر أن يكون كمال لله، لا يلزم. واضحة ولا مش واضحة؟ لا يلزم. طيب قاعدة السابعة، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. تاني، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح، هو النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. اكتب عندك والإثبات المتضمن هو إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد. وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. اكتب عندك والمعتقد الصحيح في كل ما نفاه الله عن نفسه، والمعتقد الصحيح في كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد ثبوت كمال الضد. هو اعتقاد ثبوت كمال الضد. والصفات السلبية وهي التي نفاها ربنا عن نفسه، السلبية نعم، لا تراد لذاتها، لا تراد لذاتها بل لما تضمنته، لا تراد لذاتها بل لما تضمنه ضدها من كمال، لا تضمنه ضدها من كمال. مثال ذلك، مثال ذلك النوم، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته، لكمال قيوميته. بعد ذلك العجز، وما كان الله ليعجزهم من شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قدرته. النسيان، وما كان ربك نسيا، لكمال علمه. الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لكمال العدل، لكمال العدل. القاعدة الثامنة، ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق السلف، سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عمته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. أعيد الفقرة دي تاني وركزوا معايا فيها. ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل، سواء فيما يتعلق بذات الله أو فيما يتعلق بأمور الآخرة والغيبيات، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمته، مع أن هذا الباب يوجد عمته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. اكتب عندك ولا يوجد قط، ولا يوجد قط فيما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم معناه. انتبهوا، ولا يوجد قط فيما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم معناه. ما فيش حاجة اسمها لا يعلم معناه، انتبهوا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أخبر بذلك، لما يقال فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، يعني بذلك والعلم عند الله إذا أشكل المعنى على البعض فلا يحمله جهله بالمعنى أو بالإشكال عنده أن يرده أو أن يفوضه، بل يسأل غيره. لذلك الإجماع منعقد، لا يوجد قط في ألفاظ القرآن وما ثبت في السنة ألفاظ ليس لها معنى أو ألفاظ لا تعرف معناها عند جميع علماء الأمة، هذا نقطة بعدم وجوده. وإلا لزم من إثبات ذلك اتهام الشرع بالنقص والخلل. يبقى ممكن يكون في ألفاظ خفيت معناها عن بعض القوم ولكن يخفى معناها عن كل علماء الأمة، هذا لا يوجد. يبقى قوله تاني، ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، لأنه اللي هو من؟ صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عمته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. قلنا التعليق، ولا يوجد قط فيما أخبر الله به تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم معناه. واضح يا إخواننا ديت؟ يقول وما تنازع فيه المتأخرون، اكتب والمراد بالمتأخرين ما جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، والمراد بالمتأخرين ما جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة اللي نهيتها كانت سنة كام يا حماد؟ 225 أو 224 ماشي. أدي معنى كلمة المتأخرين. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، عكس كلام شيخ الإسلام أن المتقدمين ما تنازعوا في شيء أبدا، كل ما ثبت أثبتوا وما نفى نفوه مع اعتقاد كمال الضد. أما أنه يحدث ألفاظ جديدة ما وردت إثباتا ولا نفيا، هذا ما تكلم فيه المتقدمون بل تكلم فيه المتأخرون. يقول: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا لهم. شوف الدقة. فليس على أحد بل ولا لهم. على أحد يعني يجب عليه، ولا له يعني يستحب له، أن يوافق على إثبات لفظة أو نفي حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوافق اللفظ ويفسر المعنى. اكتب عندك: والأولى، والأولى التوقف في إثبات أو نفي ما لم يرد. والأولى التوقف في إثبات أو نفي ما لم يرد. اكتب عندك: فإذا كان الوصف لم يرد إثباته في حق الله ولا نفيه فلا يثبت ولا ينفى، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود أو لعدم ورود دليل الإثبات والنفي. إذا كان الوصف لم يرد إثباته ونفيه في الكتاب والسنة فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود دليل الإثبات والنفي. مثال ذلك: صفة الجهة، الجهة الجسم، العرض، الأعضاء. سئل الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره من السلف عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خدوا بالكم، أهل البدعة بيحرفوا السؤال ده فيقولون: سئل الإمام مالك عن الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ خدوا بالكم منها كويس، بل الصواب والمعتمد كيف استوى. يبقى هذا الذي سأل عن الاستواء المعنى عنده معلوم، وليس هذا فحسب، بل يثبته لله، لأن الإنسان لا يسأل عن الكافية إلا إذا ثبت عنده المعنى، كما يقول علماء الأصول: والتأويل فرع عن التصحيح. واضحة ديت؟ رجل صفة من الصفات بيسأل عن كيفيته، اللي بيسأل عن كيفية ده يعرف المعنى أو لا أم لا؟ يعني أنا بسألك بقول لك: كيف يأكل فلان؟ بمعنى عارف، عارف إيه معنى الأكل؟ يمد يده ويأخذ شيئا يضعه في فيه. فحينما أقول لك كيف يأكل فلان، يبقى أنا فعلا أعلم معنى الأكل، ولكن سألت عن الإيه؟ عن الكيفية. يبقى كون أنه يسأل عن الكيفية دليل على أنه يعلم الإيه؟ المعنى، ولم يفوض المعنى تماما. كما يقول علماء الشريعة: التأويل فرع عن التصحيح. إيه معناه؟ إنسان قرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يتكلم في تأويل الحديث، يؤوله يعني يصرفه عن ظاهره، كل أنه هو تعامل مع الحديث بالتأويل وبالفهم يبقى هو بإيه؟ بيقره. هذا معنى كلمة التأويل فرع عن الإيه؟ عن التصحيح. فهمت يا أخوانا؟ كتبت القاعدة دي يا تامر؟
نعم.
كتبتها؟ سمعها لي كده.
التأويل فرع عن
التصحيح. كتبتها؟ ماشي. كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، معلوم المعنى ولا الكيف؟ معلوم المعنى، استوى في الوطن الأرض لها معنى، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عنه هاي الضمير عايدة على إيه؟ عن كيفية الاستواء. اكتب وهاء الضمير في عنه تعود إلى كيفية الاستواء، تعود إلى كيفية الاستواء. فبين أين الفاعل، بين أين الفاعل الإمام مالك، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، وهكذا يقال في كل ما وصف الله به نفسه، اكتب جنبها، أو وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره، اكتب على العموم. يعني ربنا عز وجل أعلمنا ببعض الحكم من خلقه وببعض الحكم من أمره، ولكن هل يا ترى أعلمنا بحكم كل شيء؟ ما أعلم، أخفى عنا الكثير. يقول: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله عز وجل. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. حيث شاء، حيث هنا إما أن تكون ظرف زمان وإما أن تكون ظرف مكان. حيث شاء يعني وقت ما شاء، حيث شاء في أي مكان شاء سبحانه وتعالى. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وبذلك يتضمن كمال طاعته. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم. اكتب عندك في الهامش: والمراد لم يصلوا إلى هذه الأخبار والأوامر بمحض عقولهم، بل عن طريق التأمل في الوحي. لم يصلوا إلى هذه الأخبار والأوامر بمحض عقوله، بل عن طريق التأمل في الوحي. انتبهوا للمعلومة دي يا أخوان، لأن الشيخ الإسلام هنا قال إيه؟ وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. إيه معنى يعلمون بعقولهم جمل؟ ركزوا يا أخوان في الكلام ده. على فكرة العقيدة التكمورية من أصعب ما كتبه شيخ الإسلام، أصعب كتاب كتبه في العقيدة التدمرية، صعبة جدا، ويعني وتحتاج لمراحل متقدمة ليتسنى لطالب العلم أن يقرأ شرحها، مش أن يقرأ نصها، لأن نصها دي بعيدة خالص، يقرأ شرحها. يقول: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر. اذكر لي كده يا شيخ محمد مثال من تفاصيل اليوم الآخر. وعرصات يوم القيامة، وتطير الكتب، والورود على الحوض، والميزان، وعرق الناس في ذنوبهم، كويس؟ هذه تفاصيل يوم الآخر. وأمرت به من تفاصيل الشرائع. مثل لي كده يا كامل، من تفاصيل الشرائع يعني إيه؟ وأمرت به من تفاصيل الشرائع. تفضل يا شيخ. آه اللي هي شريعة كل نبي من كيفية العبادة والمعاملة، لا يعلمه الناس بعقولهم. نعم، فاكرين لما نخط لكم إجماع القرطبي إن أي إنسان بيدعي أنه عرف العلوم التي لا سبيل لمعرفتها إلا الكتاب والسنة، علمها بغير الكتاب والسنة، حكمه إيه؟ كافر. يبقى العقل المجرد يستحيل أن يصل إلى العلوم الشرعية، يستحيل. يعني ما ينفعش أبدا يأتينا أذكياء العالم رجل منهم ويقول أنا شعرت ووصلت بعقلي إلى أن إتيان المرأة وهي حائض حرام ولا يجوز، هذا لا يقبل منه مطلقا أبدا، لأن العقل لا يستدل على الأحكام بمفرده. ممكن أستدل على الأحكام بالعقل بس عن طريق إيه؟ النظر في الوحي. يبقى أنا أنظر بشوف الأمر للوجوب وشوف القرائن وشوف الأدلة وشوف البراهين، من خلال النظر بعقلي طبقا للأصول أصل إلى الحكم الشرعي. يبقى خد بالك فرق، لأن هنا إيش كده بيقول إيه؟ وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. جمل ذلك الله عز وجل له الكمال المطلق. تم هذا كلام مجمل. تم ما الذي تعنيه بالكمال المطلق في أي شيء؟ الله عز وجل له كل الأسماء الحسنى. تم ما هي الأسماء؟ ما عرفتهاش. الله عز وجل له الأفعال الحسنى الغاية في الكمال، ما هي؟ لا أعرفها. يبقى جمل ذلك زي بالضبط نقول إيه؟ يقول لك الناس ربنا عرفنا بالعقل. الكلام ده كلام باطل، أو بمعنى أدق صحيح من وجه وباطل من وجه آخر. كون إن الفطرة والعقل يستدل على أن للكون إله، هذا صواب، بس من هذا الإله وما اسمه وما هي صفاته وما هي أفعاله، هذه يستحيل أن يستقل بها العقل. واضح يا أخوانا الفقرة دي؟ نعيدها. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، طبعا ضابط اليوم الآخر منذ أن يموت العبد حتى يستقر إما في الجنة نسأل الله أن يكون ذلك، أو في النار عياذا بالله. ده الضابط. معايا محمد؟ معايا شيخ؟ بدايته منذ أن يموت العبد. يبقى مش معناها النفخ في الصور، واخد بالك؟ لا، نفخ الصور دي القيامة العامة، أما القيامة الصغرى اللي هي كل إنسان له قيامة إذا مات الإنسان. يبقى اليوم الآخر عندي بيبدأ من منذ أن يموت الإنسان حتى إيه؟ يستقر في الجنة أو في الإيه؟ أو في النار. يقول فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. اكتب عند جمل ذلك، أي له الكمال المطلق وينزه عن كل نقص. كتبت والمراد لم يصلوا إلى هذه الأخبار ولا كتبتها شيء؟ كتبتها؟ طيب ماشي. نعم. لا، أصل يعلمون بعقولهم جمل، أصلا ما كانش في وحي أصلا، يعني ما فيش وحي نزل عشان يعرفهم ديت وديت وديت. جمل ذلك اللي هو الإجمال. الإجمال إيه؟ له كل كمال ومنزه عن كل نقص. لأن لو المعنى يبقى مخزة كده الوحي إيه؟ معايا؟ يبقى كده الوحي نزل. القاعدة الثالثة عشر، المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور، اكتب عندك، حسب الاستطاعة. والدليل على ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة. يبقى المؤمن مأمور بفعل المأمور، بس نحطنا هنا قيد، حسب الإيه؟ الاستطاعة. الدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويترك المحظور، اكتب، على الدوام، على الدوام وليس منوطا بالاستطاعة، على الدوام وليس منوطا بالاستطاعة، وليس منوطا اللي هو ايه؟ اللي هو ترك المحظور، اللي هو ترك المحظور وليس. طيب مسألة هنا ركزوا معايا فيها، حينما نقول ان فعل المأمور حسب الاستطاعة، يعني إذا استطاع الإنسان أن يفعل وجب عليه أن يفعل الواجب، وإن عجز لا تكليف إلا بمقدور، وإذا عجز المرء عن فعل الواجب لا يأثم وإن كان من الممكن أن يثاب. واضح؟ عجز المسلم عن فعل الواجب لا يأثم وإن كان ممكن أن يثاب، ودليل الإثابة ما ثبت عند مسلم. انتم معايا ولا كلام صعب؟ ها؟ ها؟ تاني، إذا عجز المسلم عن فعل الواجب لا يأثم وإن كان من الممكن أن يثاب، مع أنه عجز عن الواجب. لا، هذه الدليل هم، هيجي الدليل. الدليل على ذلك ما رواه مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو مريض وهو صحيح مقيم. يبقى هنا عجز أم لم يعجز؟ ينفع عنه الإثم ويثاب في بعض الأحيان. طيب بالنسبة لفعل المحظور، ترك المحظور، هنا الشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، لم يعلقوا على الإيه؟ على الإستطاعة. يبقى بنقول ترك المحظور ليس منوطا على الإستطاعة بل يترك على الدوام. فإن عجز العبد عن ترك المحظور يأثم وهو كاذب في دعواه. واضح؟ وإذا عجز العبد عن ترك المحظور يأثم وهو كاذب في دعواه. نعم. في العجز ما فيش حاجة اسمها يعجز عن ترك المحظور. ها؟ لا، الإكراه غير كده خالص. لا، الإكراه غير كده. واحد أكره على فعل المعصية خلاص. أنا بتكلم إيه؟ رجل أمامه امرأة حسناء والشرع المطهر نهاه أن ينظر إليه، فقال: لا أستطيع أن أطبق الجفنين، عند العصب السادس ملتهب. طب إيه؟ لف رقبتك، عند العضلات مسكت في بعضها، واخد بالك؟ هذا لا يعذر، هذا لا يعذر ويأثم على ذلك. أدي معنى كلمة إن ترك المحظور ليس منوطا بالاستطاعة، وهو المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ الله يبارك، خدوا بالكم منها قوي، لأن كثير من الناس بيخلط بين الأمرين، يقول لك طالما يعجز عن فعل الواجب يسقط عنه، يعجز عن ترك المحظور يسقط عنه. لا، نص واضح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ واضح يا أخواننا دي؟ طيب تفضل. حاضر. أخونا يسأل ويقول: هل كل الواجب مرد بالاستطاعة؟ نعم، لا تكليف إلا بمقدور، كويس، والواجبات مرد بالاستطاعة، ولكن ضابط الاستطاعة من الذي يحدده؟ واخد بالك؟ هي مش لعبة. يعني أخونا قلت بالصلاة، لا، عندنا واجبات شرعية لا تسقط البتة، وإن سقط بعض أركانها أو بعض شروطها أثناء تنفيذه ولكن تسقط. يعني مثلا إيه؟ عندنا مثلا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الأصل فيه أنه واجب على الكفاية، ولكن هب أنه تعين على أخينا حسام، تعين واجب عليه إنكار المنكر، فنقول لحسام: الشرع أجاز لك أن تعجز بيدك وأن تعجز بلسانك، ولكن إن قلت أنا عاجز بالقلب لا يقبل قولك. فهمت؟ لا يقبل ايه قولك. يبقى زاد استطاعوا عدمها، دي مساله مش مطاطه، ده الفقهاء وضعوا لها الضوابط التي حكموها. واضح يا اخوانا القواعد دي، الكلام ده مهم قوي في غايه الاهميه. ها كمل. نعم.
بالنسبه للمسلم عن فعل
ما لا يقصر،
امكان ان يسافر
يسافر
حتى لما يكون كان
عاملها
هو.
ايوه بنص الحديث. أيوة كما قوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكه اللي ياتيهم ربك او بعض ايات ربك، صح كده؟ يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يعني بالضبط كده الشمس طلعت، صحينا الصبحيه واحد قال له اصحى ايه اللي حصل؟ قال له البيت اتضيق، الشمس طالعه من هنا. قال له لا ما تضيرش ده كده خلاص بقى الايه يعوض ربنا. فقال بس يا واد انضبط بقى، احكم امرك شويه، بطل ربا وبطل كذا وبطل الكلام ده، واللي نادي عيالك من الرابعه وارجع البيت، ما عادش ينفع الكلام ده خلاص انتهى. لكن لو كان مواظبا على السنني خلاص انتهت. واضح يا اخواننا؟ ودي مسألة مهمة جدا، لأن الواحد فينا ساعات بيعتري أمور يعجز عن فعلها. فإن عجزت كن في حياتك وقبل العجز ممتثلا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم وسنده حسن. وخذ من حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. هي دي. واضح يا اخوان؟ ها؟ نعم؟ لا، ده لابد ان تكون عند القدره ممتثلا حتى اذا عجزت تثاب على هذا الفعل. واضح يا مشايخ؟ بفهم هذه المعاني الواحد فعلا يعرف يمشي في الدنيا صح، ويبدا يمتثل للاوامر. فان اعتراه ما يعتري البشر الله عز وجل جواد كريم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. ويصبر على المقدور، اكتب أي ما قدره ربنا عز وجل على العبد. وليس للعبد دخل فيه. والمعني بذلك المصائب. المصائب وجماع ذلك، ذلك عايد على ايه؟ على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. كتبت يا حمد عايد ذلك عايد على ايه؟ ولا بتفرج علي؟ كتبت يا حمد؟ كتبت ايه؟ انا قلت وجماع ذلك، ذلك عايد على ايه؟ اجب والصبر على المقدور. كتبت الكلام ده؟ طب اكتبه. وجماع ذلك انه لا بد له في الامر من اصلين، ولا بد له في القدر من اصلين. ودلوقتي ايه؟ فعل المامور وترك المحظور والصبر على المقدور. فشيخ الاسلام بيقول ايه؟ لابد له في الامر من اصلين. ها؟ وفي الصبر او في القدر من ايه؟ من اصلين. طب مع ان احنا عندنا ثلاثه، مش عندنا فعل المامور وترك المحظور والصبر على المقدور؟ شيخ الاسلام قال لك امر اثنين بس، ادخل فعل المامور مع ترك المحظور، وهو الامر بالفعل والامر بالترك. اضحط ده انا كنت عاوز اشرح التدمريه، يبدو ان انا هعيد النظر تاني خالص تاني. وجماع ذلك لابد له في الامر من اصلين. كلمه الامر هنا اكتب والذي يقصده شيخ الاسلام من الامر فعل المامور وترك المحظور، لان ترك المحظور هو امر بالترك، وفعل المامور امر بالايه؟ بالفعل، فخرج من الامر. ولا بد له في القدر من اصلين. طبعا احنا كلنا مطالبين بفعل المامور وترك المحظور والصبر على المقدور، مظبوط كده؟ طب نشوف الاصلين ايه حتى تجتمع عندك الأربع أصول فتفعل المغضوب وتترك المغضوب وتصبر على المغضوب. يقول ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا. عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا. ما معنى علما؟ طلب العلم. وما معنى عملا؟ العمل. طب أيهما يسبق الآخر؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمر وتعديه للحدود. رحمة الله عليك يا شيخ الإسلام. إي والله، يبقى هو يجتهد في امتثال الأمر بالعلم والعمل. طيب يعني زل وسقط وانحرف لطبيعة البشر الشهوة والشبه، عليه أن يتوب ويستغفر الله. وهي الدنيا كده، الدنيا امتثال للأوامر، طلب للعلم الشرعي، زليت رحمة الله وسع، انحرفت توب إلى ربك، هكذا حتى تلقى الله. طيب الخاتمة كيف تكون للأكثر؟ شفتوا أخواننا، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. يقول فعليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمر وتعديه للحدود. تعديه للحدود، اكتب عندك وضابط الحدود هنا، وضابط الحدود هنا، هنا هي جملة ما أمر الله بفعله، جملة ما أذن الله بفعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. والتعدي يكون بمخالفة ما أذن الله به، التعدي يكون بمخالفة ما أذن الله به. مثال ذلك قال تعالى، دايما يا مشايخ عاوزك معلومة تعرف وانت بتطلب العلم تجاوزا يعني، وتصدق يا محمد أو بتقرأ في كتاب، لما تلاقي ضابط شيء أو تعرف شيء حاول تشوف المثال، لأن العلماء لما هم يضعوا الضوابط، علماء كبار زي الشافعي ومالك والأوزاعي، فبيتكلم بألفاظ يخاطب عصره. أنا وإنت هندوخ السبع دخان مش هنوصل، فدايما اللي يفك لك لغز الضابط المثال. وضحت؟ اللي يفك لك إيه؟ لغز الضابط اللي المثال. فإحنا بنقول الحدود جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، والتعدي يكون بمخالفة ما أذن الله في فعله. مثال ذلك قال تعالى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن يطلق أحدنا امرأته، أباح، وده الأصل. ممكن يصل للاستحباب، ممكن يصل للوجوب، ولكن الأصل فيه الإيه؟ الإباح. أذن ربنا عز وجل، ولكن لما أذن أذن في حدود. إيه هي الحدود؟ أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو قد ظهر حمله، فإن خالف ذلك تعدى الحدود. زي المواريث بالضبط، من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. في نهاية الآيات قال إيه؟ تلك حدود الله. يبقى الشارع أجاز لنا أن نعطي الزوجة الربع أو الثمن. تم أعطناهاش خالص، تعدينا الحدود. تب ضحكت علينا وكتبنا التركة كلها، تعدينا الحدود. هذه معنى كلمة وتعديه للحدود. لأن الحد في لسان الشرع جاء ويقصد به ثلاث معان. الحد في لسان الشرع جاء ويقصد به ثلاث معان. الأول ما سبق ذكره اللي هو يا كامل. ما سبق ذكره إيه اللي سبق ذكره يا كامل؟ سألت كده؟ تاد مش عارف أنا عملك تنهر مش عارف أنا جملة ما أذن الله في فعله سواء على الفرضية والاستحباب والإباحة والتعدي أن يكون بمخالفة ما أذن الله سبحانه وتعالى. الثاني يطلق الحد ويراد به نفس المعصية أو الذنب. قال تعالى قال النبي قال ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله. المعنى الثالث يطلق الحد ويراد به العقوبة الشرعية المقدرة. حد الزنا، حد الربا، حد الردة. حد الربا لا حد، الربا لا حد، استغفر الله سبق لسان. الحد يطلق به على العقوبة الشرعية المقدرة، حد الزنا، حد السرقة إلى آخره. يبقى هنا دلوقتي يا اخواننا الانسان فينا مامور بترك بفعل المامور وترك المحظور والصبر على المقدور. طب عشان امتثل للمامور عاوز لي كم امر؟ اثنين. وعشان اصبر على المقدور عاوز لي كم امر؟ اثنين. الاولاني عليه ان يجتهد في طلب العلم والعمل به والامتثال ويجاهد نفسه على ذلك. فان حدث شيء من التفريط فيتوب ويستغفر الله. واضح يا اخواننا؟ يبدا ينفذ بقى. يبقى من جملة العلم الذي تعلمته من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اجتهدت لحد ما حفظت الحديث أعمل به. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى اجتهدت في طلب العلم والعمل به، يبقى أعمل وجاهد نفسي. فإن فرطت وقصرت أتوب إلى الله عز وجل ولا أتمادى في الخطأ، ولا أتمادى في الخطأ. طيب وأما في القدر اللي هو إيه هنصبر إيه عليه؟ الصبر. والصبر على قضاء الله إخواننا وقدره واجب، واجب. والرضا مستحب والفرح أعلى الدرجات. كويس. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعو ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا أذاه الناس علم أنه مقدر عليه، علم أنه مقدر عليه. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، إياك نعبد وإياك نستعين، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به. فكان حديث معاذ أوصيك يا معاذ ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا أريد منكم إخواننا وإحنا رب سبحانه وتعالى عمل يمن علينا وبنطلب علم وبنتكلم في كتب السلف والكلام ده، إياك أن تنسى أمران اثنين. الأمر الأول لجوءك إلى الله بالعبادات والذكر والدعاء. الأمر الثاني احذر أن تعجب بنفسك. عاوز يكون كله ماشي مع بعض، مش هذا سامر معي؟ كله ماشي مع بعض. يعني انا بتعلم وبصلي وبطلب العلم وانا في نفس الوقت كل ذل وخضوع لله ولا حول ولا قوه الا بالله. اعرف دي كويس. يعني انت عندك فلوس ومعاك عربيه والزوجه بتخش بتقول لك ارجع اطلب العلم تاني، تخش يا ست انا بقالي شهرين بره، لا ارجع خلوه كمان 14. واخد بالك انت مبسوط. اياك ان تحمد يعني وتظن ان هذا من نفسك، والله ما هو الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الجأ الله سبحانه وتعالى وادعوه ومر وجهك في التراب له. وفي نفس الوقت احذر ان يصيبك شيء من العجب يؤدي الى الكبر، كده مسامير نعشك خلصت. واخد بالك؟ فانتبهوا لهذا، ما تغفلش عن كده. لذلك ابن القيم بينقل عن شيخه شيخ الاسلام بيقول وكان شيخنا شيخ الإسلام بعد صلاة الغداء يجلس يذكر الله بأذكار ما سمعتها، ثم بعد أن ينتهي يقول هذا بمثابة فطوري، فإن تركت تخور قواي تخور قواي. وشوف علمه عامل إزاي، يبقى مسألة وأنا بطلب العلم ما أطرش وما يظهرش مني ولو شبهة الاستغناء عن الله، والله لن تفلح. ودي بركز عليها غاية التركيز، احذر هذا. وعلى العباد 15 أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. اكتب عندك والمعنى المراد، والمعنى المراد أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز في المعائب. ثبت. والمعنى المراد أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز في المعائب. كتبت؟ كتبت؟ العيال دولت من أبطنكم؟ أمشوهم وقفهم مرة الاثنين؟ والمعنى المراد أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز في المعائب. كتبت يا شيخ؟ طيب. المصائب هو ما يبتلى به العبد بغير قصد ولا سعي منه. تمشي ليه؟ كتبت اللي انا قلته ده كتبته؟ المصائب هو ما يبتلى به العبد بغير قصد ولا سعي منه، اللي هي المصائب. اما المعائب ما يفعله العبد باختياره من ذنوب. والمعايب ما يفعله العبد باختياره من ذنوب. تصوروا كلمة اختياري ديت مش دقيقة خالص. لو واحد درس أصول صح هيقول لي أنت غلط، مش دقيقة. ليه؟ عدم الدقة جت منين؟ هي مسألة دقيقة جدا، ولكن هي كده مكتوبة في كل كتب أهل العلم كده. بس لو واحد درس أصول وفاهم هيقول لك كان ده غلط. ليه؟ الإكراه، العبد عند الإكراه له اختيار ولا ملوش اختيار؟ ها؟ ها؟ له اختيار، يختار بين البديلات. صح؟ يعني واحد قال لي إيه؟ انظر للست دهيت ولا أقلع عينك؟ وانت مش العين واحده بس، يبقى انت هنا نظرت، اخترت النظر ولا لم تختارهم؟ اخترته. يبقى العبد له اختيار حال الاكراء، ولكن اختيار الاقل مفسده. وضحت؟ واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب احنا بقى عايزين نفهمها دي كويس. انا عندي المصائب، عرفتها يا شيخ محمد؟ والمعائب بقضاء الله وقدره ام واحداهما خرجت عن قضاء الله وقدره؟ الاثنين بقضاء الله وقدره. طب كيف أقول في المصائب قدر الله ما شاء فعل، وفي المعائب لا يحل لي أن أقول قدر الله ما شاء فعل وإن كان قدر الله ما شاء فعل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الجواب قولنا في المصائب قدر الله وما شاء فعل، أي ليس على العبد مؤاخذة. أما في المصائب في المعائب قدر الله وما شاء فعل وعلى العبد المؤاخذة، وعلى العبد المؤاخذة. واحد نظر لامرأة ما هو فعلا قدر الله وما شاء فعل، ولكن هل قدر الله وما شاء فعل يعفى عنه الإثم والذنب؟ لا يعفى عنه. هذا معنى كلمة يحتج بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتج به فين؟ في المعائب. نعم. تاني يبقى نقول المصائب والمعائب كلاهما مقدر عند الله، ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل في المصائب. بس هنا المصائب بشرط ايه؟ الا يسعى العبد في تحصيله، يعني راجل ماشي منضبط في شرع الله منضبط بقانون ولي الأمر، قال له امشي نهوت على سرعة 5 كيلو حاضر، هنا على 70 حاضر، ماشي على 5 كيلو جت عاصفة خدت كل حاجة، خلاص قدر الله مش هروح. يبقى هنا مصيبة نزلت عليه لا دخل له في تحصيلها البتة. ففي الحال يقول قدر الله ما شاء، نؤمن بقضاء الله وقدره ونعلم أن هذا خير لنا. يبقى قدر الله وما شاء فعل في المصائب، أي لا دخل للعبد فيها مطلقا، وهي وقعت بقضاء الله وقدره. تبو المعائب، نعم بقضاء الله وقدره، ولكن ليس معنى أنها وقعت بقضاء الله وقدره أن العبد لا يؤاخذ، بل يؤاخذ. يؤاخذ يعني يحاسب، ده أنت الذنب عملته باختيارك وبمحض إرادتك. يبقى هنا لا يحتج بقضاء الله وقدره في المعائب، ولكن يحتج به فينها في المصائب. ودي من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية الماتعة. شوف يقول على العباد أن ينظروا إلى القدر في المصائب، يعني يحتج به. خلاص يا أخي قدر الله ما شاء فعل، أنت كنت عاوز تتجوز 4 نساء وتخلف 40 عيل وكلهم بتوع طلبة علم، الاثنين ضربوك وخلاص، هتعمل إيه بقى؟ قدر الله ما شاء فعل كده. خدوا بالكم اخوانا، بتنزل على قلب الانسان وصدره كالثلج، وده الفرق بينه وبين الملاحده. الملاحده بيحسب باسباب كونيه، ما جاتش معاه اقول لك روح خد القطر بالحضن وينهي الموضوع على كده، لا احنا عندنا غير خالص، عندنا قدر الله ايه وما شاء فعل. واضح يا اخوانا؟ اما في المعائب لا. طيب القاعده 16، وقد جمع الله بين هذين الأصلين. ما الذي يعنيه بالأصلين شيخ الإسلام؟ تتكلم ليه؟ تتكلم ليه؟ الشيخ تفضل. لا، بالأصلين اللي هم الأصلين لفعل المأمور، والأصلين الإيه؟ للرضا أو بالصبر على المقدور. هذا معنى الأصلين. قد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والتوكل في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، فما لم يكن بالله لا يكون. واضحة دي؟ فما لم يكن بالله أي بالاستعانة بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. شوف كلام يا أخوان عامل إزاي، ما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله الإخلاص لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين، إخلاص الدين لله وموافقة أمره الذي بعث به رسوله. اكتب عندك وللعبادات نوعين من الشروط. النوع الأول شروط عامة، شروط عامة وهي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة شروط خاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. شروط عامة إخلاص ومتابعة، شروط خاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. يعني ما حد يسألك أي سؤال، ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إخلاص ومتابعة رسول، اسمها شروط عامة لا تنفك عنها عبادة. شروط خاصة، ما هي شروط الحج؟ الإسلام والاستطاعة والبلوغ، واخد بالك؟ ما هي شروط الصلاة؟ دخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين. يبقى كل عبادة لها شروط عامة وشروط خاصة، بس الشروط العامة ما لها يا إخواننا؟ ها، تنسحب على كل العبادات، الإخلاص والمتابعة. لذلك موضوع الإخلاص يا إخواننا، وأرجو أن تلاحظوها جيدا، بيعتري العبد ما هو من جبلته من حب الظهور وحب ثناء الناس عليه. فحاول تراقب قلبك بين الحين والآخر، ما تسيبش نفسك كده، ودائما وأبدا قلل من سماعك لمدحك، وإن أحسنت فاعدلنا. وده عاوز يكون فيما بيننا، يعني النصح فيما بيننا. مفيش ده بقى إيه نقعد نجامل بعضنا. النفس يا أخوان تواقة لما تشتهيه، طبيعة النفس البشرية كده. فممكن صديق لك يمدحك بما فيك وهو محق، يؤدي إلى ظهور العجب في القلب حتى تستملح كل مدح فيك وإن كان باطل. يبقى لازم أنا أتبع نفسي دائما وأبدا في الإخلاص، حتى وأنا جاي إن حدثتني نفسي أنا جاي عشان كيت وكيت وكيت، أبدأ بقى أفهم نفسي بالراحة كده. وما الداعي؟ طيب ثناء الناس لن ينفعك بشيء، قدح الناس لن ينفعك بشيء، ما في أيدي الناس لن تطلبه إلا إذا شاء ربنا عز وجل. قلب من ترائيه بيد من؟ من تعصيه. قلب الشخص الذي ترائيه وتتملق إليه وتداهنه بيد الإله الذي تجرأت وعصيته. عشان كده نجد أن صاحب الرياء أو المرائي من أحط الناس عقلا، فمش خالص ده بعيد عنك، ما عادش عنده عقل. هو والبهيمة سواء، لأن أراد أن يأخذ الأشياء فذهب إلى وترك من بيده كل شيء وذهب وعصاه في تملق لشخص آخر. يقول شيخ الإسلام: وقد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والتوكل في غير موضعه، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبد وتوكل علي، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: إخلاص ومتابعة، إخلاص دين لله وموافقة أمره الذي بعث به رسله. والله عز وجل أعلى وأعلم. 16 قاعدة من الممكن، يعني لسه لحد النهاردة من السهل أن نستوعب ونحفظها، فإذا أتى الأسبوع المقبل نكون استظهرناها. نعم، رأيك إن شاء الله، ونستأنف دروسا.